بنحييكم من صوت فينيقيا اليوم الأربعاء 4 شباط 2015. اليوم رح نستعير مقابلة من تلفزيون المستقبل انعملت اليوم مع الأستاذ الإعلامي السيادي بامتياز علي حمادي. حلو كتير انه يعني بين الفترة والتاني يسمعوا اللبنانيين ان كانوا بلبنان او ببلاد الانتشار يسمعوا انسان مثل علي حمادي يسمي الاشياء باسمائها. منه ابدا شعبوي، عنده علم، عنده معرفة، وناشط بالحق السياسي وبالحق الاعلامي. ما في مبالغات، ما في مسيرات، ما في كذب، ما في دجل، في واقع وقول الحقيقة مثل ما هي. هيدا اللي بيميز الإعلامي الصادق والشفاف والمؤمن عن الإعلامي المأجور اللي بيبقى ورغم معرفته رغم الذكاء ورغم كل قدراته ووزناته بيبقى هودي كلهم مأجرهم لحدا وبيستعملهم لخدمة هذا الحدا. هون بيتميز علي حمادي، هون بيتميز خيو الشهيد مروان حمادي الشهيد الحي، وهون في تميز لعدد كبير من السياسيين والإعلاميين بلبنان اللي منن أبدا لا أبواق ولا صنوش. الحقيقة لما بتنقال مثل ما هي بتساعد، لأنه بتقتل كل شيء فيه أوهام، بتقتل كل شيء فيه كذب ونفاق ودجل، وبتوعي الناس. هيدا دور مهم كتير بيقوموا فيه كتار من الإعلاميين وقل من السياسيين في لبنان. من هالإعلاميين اللي بيقوموا بهالدور وباستمرار وبجرأة هو الأستاذ علي حمادي. اليوم بمقابلته الأستاذ علي حمادي عم يتناول الملف اللي اليوم العالم كله عم يحكي فيه، حرق الطيار الأردني من قبل داعش. العالم كله مشغول والعالم كله عم يستنكر قصة داعش، ولكن لما بيجي حدا مثل علي حمادي بيضوي على الموضوع وبيعطي الحقيقة، والحقيقة هي انه داعش هي وجه آخر للنظام السوري، هي من نتاج النظام السوري ومن نتاج المشروع الإيراني بالمنطقة، بالعراق التمذهب اللي أدى إلى أيام نور المالكي وبعده موجود الشاب بيضا، إلى هال5000 مقاتل يحتلوا تلت العراق. مشروع بيخدم، مشروع داعش بيخدم المشروع الإيراني، لأنه اثنين وجهين لا أصولية، أصولية سنية أصولية شيعية. داعش يومية بتعمل 5 ملايين دولار من البترول. مين بيشتريهم منها؟ النظام السوري والنظام العراقي والتركي. مين داعش بيمولها؟ اللي بيمولها مجموعة من الخليجيين، من بينهم قطر، هيك مثل ما خبرنا نائب الرئيس الأمريكاني، محطوط نطر تركيا، و شغل المخابرات السورية والإيرانية والعراقية النور ملكية. يعني داعش ولا مرة حاربت الجيش السوري، داعش عم بتحارب الثوار، وهي المبرر للهجم الإيرانية، وهي مثل حزب الله شغل مخابراتي، واثنينهم بيعملوا نفس المشروع. وبالتالي هذا الإنسان اللي انحرق الطيار، طيب ما الأسد سلخ جلود ناس وهني أحياء، أبع حناجر ناس، صار مقتل 250,000، مهجر 11 مليون، مدمر لبنان، مدمر المنطقة. شو عم يعملوا باليمن؟ شو عم يعملوا بالعراق؟ إذن هيدا اللي صار مع الطيار، مثل ما عم يحكي الأستاذ علي، هيدا مفروض ينشاف، بس مفروض ينشاف بخلفيته، ينشاف بأسبابه، ومفروض ما حدا ينسى مين ورا داعش، مين اللي عمل داعش، ومين عم تخدم داعش. ونفس الشيء بالنسبة لحزب الله. عم يحكي عن قصة حزب الله انه نحن ما في هدنة، نحن وحزب الله اعلامي، بدنا نقول الحقيقة مثل ما هي. ونحن على سبب قوله انه عم بيقولوا الوفد اللي عم بيفاوض من المستقبل عم بيقولوا لحزب الله الكلام مثل ما هو. حزب الله ارهابي, حزب الله ايراني, لهالسبب قراره منه بايده. وفي قناعة عند الكل بلبنان انه قصة السلاح وقصة الدويلات وقصة التدخل بسوريا وقصة المحكمة الدولية الخاصة بالرئيس حريري, هاو دي كله قيادة حزب الله بلبنان ما عنده قرار فيهم لانه القرار ايراني, لانه حزب الله عسكر ايراني تابع لايران. اما الامور الصغيرة من شيل صورة من هون, من هدي زهران من هون, هاو دي الامور الصغار اللي عم يتفاوضوا عليهم بقصة الحوار, لانه الناس بدها تعيش. هيدا بالنسبة لحزب الله. وبيقول حزب الله عنده صار 1300 قتيل بسوريا وما في شيء عم بوقفه لأن القرار مش قراره. بالنسبة لرئيس الجمهورية عم يعتبر انه الايراني هو اللي معطي, وموقف عماد عون ووقف وراه, وبالتالي العماد عون وغير العماد عون هن مسؤولين عن تعطيل الدور المسيحي. والرئيس المسيحي بعكس ما بيقول الرئيس ميشيل عون انه بده يجي قوي وتمثيلي, بيقول الاستاذ علي, وهيدا الكلام اللي بيقوله كل انسان مثقف وانسان واعي بلبنان ومنه تابع ومربوط بحبل عند حد الاحزاب, انه الرئيس المسيحي مفروض يكون جسر. اليوم في صراع ما بين حلفاء, ما بين مجموعتين, المجموعة اللي هي 14 أدار والمجموعة اللي هي حزب الله بلبنان, وهودي اثنين تابعين, واحد منهم للسعودي والأمريكاني وغيره, والثاني تابع لإيران. وبالتالي وصول ميشيل عون إلى رئيس الجمهورية انتصار فريق على آخر, وهذا منه أبدا وارد ولنه مقبول. يعني اليوم المحور هذا السوري الإيراني عنده رئيس بري, ويجي رئيس ثاني بيصير رئيسين من رئيس واحد اللي هو رئيس مجلس الوزراء, ما بتركب مثل ما عم بيقول الاستاذ علي بالتوازنات اللبنانيه. وبيقول انه رئيس الجمهوريه المفروض انه المسيحيه يتهاونوا اكيد, ولكن مش هن المسؤولين عن تعطيلها. المسؤول عن تعطيلها هو المحور الايراني, لانه رئيس الجمهوريه ورقه بايده بالتفاوض مع الأمريكان, مثل الملف السوري, مثل الملف اليمني, مثل الملف بالعراق. بالنسبة للحوار بيقول هالقد الحوار وماشي ورح يكمل, وما في أي مسيرة عم نقوله وعم بيقوله, يعني تاير المستقبل اللي مفروض ينقل. عن الحوار المسيحي بيقول كتير كويس ولازم الناس تتحاور مع بعضها, ولكن في استحالة, لازم يعرف العماد عون انه في استحالة لوصوله. وبيقول هيدا الامر اللي وصل له الحوار بين تيار المستقبل والعماد ميشيل عون, واللي بعده التواصل مكمل. بما يخص قصة مع المواجهة اللي صارت مؤخرا بالقنيطرة وبعدين بشبعة بين الاسرائيليين وما بين حزب الله والإيرانيين, بيقول إنه هيدا يعني هيدا الأمر كله إيراني وما تغير شيء. وكل اللي صار بعد العمليات هيدي إنه رجع حزب الله والإيراني تقولوا للإسرائيلي إنه نحنا قبلنا بالاتفاق اللي كان موجود, ونحنا ما رح نتعاطى بقى بقصة الجولان, ورجعنا إلى الاتفاق الاشتباك ما قبل القنيطرة. بيعتبر انه ال 1701 ماشي, وانه حزب الله نخالفه انه اقام معسكرات وعمل مخازن اسلحة بالمناطق الحدودية, ولكن مع اسرائيل من 2006 ما عمل اي عملية, واللي عملهم كلهم اشياء تافهة ما الى اي قيمة. قصة الشعارات من بيروت اذا شلون ولا ما شلون, هيدا بيقول بدنا نشوف. وبيكمل وبيتناول الملفات الأساسية بالمنطقة, وبيتناول الدور الأمريكاني والصراع ما بين إدارة الرئيس أوباما والدول العربية, لأن الرئيس أوباما عم يعمل حلف مع الإيراني, والإيراني عم بيحارب مع الأمريكاني بالعراق, والإيران الأمريكاني هو بسببه, بسبب عدم التدخل بسوريا طلع داعش وضل النظام السوري, ومن هناك انطلقت كل هال الأصوليات, واللي طبعا الأمريكاني كمان غاضب النظر عن تدخل حزب الله بأوامر إيرانية طبعا وبإرادة إيرانية بسوريا، وبالتالي عاطي إدارة أوباما الملف السوري للإيراني، ومن هون كل خربطة المنطقة. بالنسبة للرئيس أوباما بيقول الأستاذ علي أنه عنده هوس أنه ينهي عهده باتفاق مع إيران وبحلف مع إيران، على أساس أنه بمجرد ما ترتفع العقوبات هيك يشوف أوباما ممكن الوضع بإيران يتغير. والإيران إيران نفسها مثل ما في الكونغرس عم بيعارض الرئيس أوباما، كمان بإيران المحافظ المتشددين اللي مستلمين الحكم كمان بيشوفوا أنه الاتفاق مع أمريكا منه مجدي، لأنه بيلخبط لهم أوضاع. عن إسرائيل وعن الانتخابات بإسرائيل وعن دور نتنياهو كمان بيقول أنه إلى تأثير مثل ما كتبت بعض الصحف، ونتنياهو راح بيروح بأدار للكونغرس تيعطي خطاب هناك، وإذا نجح بالانتخابات الإسرائيلية اللي صارت قريب كتير بيكون دوره ما بعد النجاح مركز على كيفية تعطيل إيران النووي. المقابلة مثل ما قلنا ومثل ما دائما بنقول عن مقابلات الأستاذ علي وعن مقابلات مروان حمادي وعبد الحميد بيضون ووهبي قطيشة وكتار من هالإعلاميين الأحرار والسياسيين الشرفاء، دائما بتضوي، بتنزل الناس من الأوهام للحقيقة، بتحط الأمور بواقعها مش بأحلام يقظة. وهيدا المهم من هالمقابلات اللي فيها منطق، فيها عقل، فيها واقعية، وفيها قراءات سياسية down to the ground، يعني down to earth، يعني فيها تواضع. فخلونا نحن وياكم نستمتع بهالمقابلة اللي راح تضل موجودة ومسجل بالصوت على موقعنا، مثل كل المقابلات اللي عملناها ومثل كل التعليقات اللي عم نعملها كل يوم، وكلها موجودة على الموقع من سنين. اللي بيحب يراجع ويشوف اي مقابلة من المقابلات بيقدر يفوت ويستمع حتى للمقابلات اللي انعملت بال2000 وما قبل ال2000. معنا الاستاذ علي احمد.
صباح الخير. احراق داعش التيار الاردني الاسير معادن كساسبة وهو حي تصدر صحف بيروت بوقت برز اهتمام الصحف في الجولة الخامسة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وبالمحادثات التي باشر المفد الرئاسي الفرنسي فرانسوا جيرو امس. هذه العناوين وغيرها سأتابعها في حلقة اليوم مع الاستاذ علي حميدي الكاتب بجريدة النهار وعضو المكتب السياسي بتيار المستقبل. استاذ علي اهلا وسهلا بك. سلامتك، يمكن مبخور شويه من برودة الطقس. الموضوع الابرز اليوم هو اعدام التيار الاردني حرقا حيا. هل الموضوع استحوذ على اهتمام الكتاب والكاريكاتوريست ومنهم امجد رشيد بجريدة الشرق الاوسط الذي رسم عنصرا من داعش يضرب بيد النار بقفر وبيد اخرى يرفع شارة النصر بوقت تطاير الشرر نحو فتيل قذائف يقف العنصر في وسطها؟
أولا بمعنى الرد الذي سوف يأتي على هذا العمل الهمجي، هو أكثر من همجي، يعني فعلا صعب وصفه، صعب تلاقيله وصف يلائم هذا العمل الكبير اللي صار امبارح. بكل الأحوال هذا يجب أن يدعونا إلى التفكير مليا بما هي داعش وما هو هذا الخطر الكبير المتأتي من داعش وما هي أسباب نشوء هذه الحالة الداعشية التي نشأت من رحم عزبات الناس أيضا، بمعنى أنه هذه تشبه أيضا ما يحصل في سوريا، ما يحصل في النظام، هذا النظام الذي يقتل الناس أيضا. ما لازم هيدي تمثيل هيدي؟
يعني تعتبرهما وجهان لعملة واحدة
بطبيعة الحال، وأنا بعتبر أنه الخطأ الكبير، وهذا ليس تقديري الشخصي إنما تقدير الكثير من المراقبين في الخارج. تقدير ايضا الفرنسيين الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند انه عدم تلكؤ الامريكيين وتلكؤ الغرب في حسم وفي المساعدة على انتصار الثورة السورية منذ في بدايتها افتح المجال امام ذبح المعتدلين على يد النظام، وافتح المجال امام ظهور هذه الحالات وذبح المعتدلين ايضا على يد هؤلاء، فاصبحوا بين فكي كماشة. هذه خطورة المسألة. ان ترك الوضع السوري، ان ترك الوضع العراقي بهذا الشكل، حالة نور المالكي وتطرف نور المالكي ومذهبية نور المالكي دفعت ايضا الامور في العراق، بحيث انه 5000 مقاتل من داعش استولوا على ثلث العراق
خلال كانوا موجودين يعني قبل المالكي حتى قدروا يتحركوا
كانوا موجودين انما قدروا يتحركوا بسهولة لانه كان في
جو معين
انشأته هذه الاعمال او هذه التصرفات والسلوكيات المذهبية والخطيرة التي ارتكبها المالكي في العراق وبشار الأسد في سوريا.
اليوم جريدة الحياة استاذ علي بكلمة واحدة عنونت هذا الموضوع بالبربرية بطيات الخبر، إشارة لموقف الرئيس أوباما الذي قال إذا ثبت صحة الشريط يتأكد شر وبربرية تنظيم داعش وأيديولوجيته المفلسة. بمكان آخر أشارت الحياة إلى أن إعدام الطيار تسبب بصدمة كبيرة وبحالة من الذهول والغضب الشديد في الأردن،
ليس في الأردن فقط، في العالم العربي.
نعم، وردت عليه الأردن طبعا اليوم بإعدام من كانت داعش تطالب بمبادلتهم بالطيار الأردني، وهي المرأة ساجدة رشاوي وأحد الموقفين.
إنما هذا مش ما رح يشفي غليل الشعب الأردني، ولا رح يشفي غليل أهل هذا الطيار البطل الذي أحرق. يعني السؤال هو ماذا بعد؟ السؤال هو التفكير السياسي، التفكير ماذا ينبغي أن نفعل، أن يفعل العالم العربي في مواجهة داعش وفي مواجهة ينابيع داعش. وأنا أعيد وأكرر أنه ينبوع داعش الأساسي هو النظام في سوريا.
لافت كما كنت أقول أنه التلفزيون الرسمي الأردني قال الطيار أعدم منذ الثالث من كانون الثاني الماضي. لماذا اختارت داعش هذا التوقيت لبث الشريط مثلا؟
يبدو لأنه كان في مفاوضات عم تحاول داعش أن تبادل ساجد الرشاوي ببداية الحكى بموضوع الطيار، ثم يبدو أن السلطات الأردنية طالبت داعش، قبلت بالمقايدة الرشاوي بالطيار معه، لكن طلبت تأكيدات على أنه حي. ما قدروا يقدموا هذه التأكيدات، وما قدروا يقدموا هذه الضمانات، وما قدروا يقدموا حقائق ملموسة ممكن الاعتداد والاتكال عليها. ثم انتقل الحديث إلى المبادلة مع الياباني، مع الرهينة اليابانية، هذا الصحافي. وهون كمان بيهمني انه نحكي كمان كلمة على الصحفيين اليابانيين اللي هم من انصار الثورة بسوريا. هولي تركوا اليابان على مسافة 13,000 كيلومتر واجوا يساندوا الصحافي، اجوا يساندوا الثورة السورية، اجوا يدربوا الثوار والصحفيين المواطنين في سوريا، صحفيي الثورة، على القيام بمهم يعني تقنيا ليقدروا يقوموا بمهماتهم لإبراز وجه الثورة. مين قتلهم؟ داعش قتلتهم. يعني داعش هي الوجه الآخر لما يحصل.
هذا بأي حال برأي المستقبل اليوم يلي كتبت عن ممارسات سلطة الأسد بسوريا وبعض العصابات الطائفية بالعراق تقوي الإرهابيين ولا تردعهم في مزدوجية السلاح والقرار في لبنان، والتورط في النكبة السورية لا يفعلان سوى أضعاف مناعة الجسم اللبناني. بس الأردن ما عندها فريق عم بيقاتل بسوريا، وتعرضت لما تعرضت له.
لا، لأنه هناك شكوك كبيرة، وشكوك يعني يوما بعد يوم عم بتزيد وعم تقوى وعم يكون عم بيكون إلى مستند، وهي أنه داعش تخدم في مكان ما وفي أمكنة عديدة تخدم النظام وتخدم المشروع الإيراني في المنطقة.
رئيس أمريكي لا يعرف هذا؟
يعرف ذلك، لكن الرهان الأمريكي هو على شيء آخر. الرهان الأمريكي هو على محاولة الدعم، محاولة الربط مع إيران، محاولة الربط مع الرئيس حسن روحاني، ومحاولة الوصول إلى صفقة في النووي وتحالف المنطقة. حساباته مختلفة عن حسابات المنطقة، حسابات أوباما مختلفة عن حسابات العرب، منا نفس الحسابات، وهذا سبب أساسي من الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة وربما حتى الآن بين حلفاء أمريكا العرب وأمريكا نفسها والإدارة الأمريكية الحالية. الإدارة الأمريكية الحالية ارتكبت عبر هذا السلوك السياسي وهذا وقراراتها في المنطقة، ساهمت في ارتكاب أكبر جرائم حصلت في المنطقة.
يعني علينا انتباه،
وهذا ليس قولي هذا أنا، هذا قول المسؤولين في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في قطر، في كل مكان. وهذا هو أحد أسباب، هذه هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى نمو حالات مثل داعش. يعني داعش ما واجهت النظام.
الغارات اللي عم بيشنوها الحلفاء بهذا المعنى منها فعالة أو منها صادقة بمعنى الكلمة؟
لا، هي بنفس الوقت فيها هي يعني الولايات المتحدة لا تتحرك دفاعا عن مصالح الآخرين.
نعم.
إنها تتحرك دفاعا عن مصالحها، وتتحرك أيضا في إطار يخدم ما تريده من هذه المنطقة. الأمريكيون يريدون التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين.
نعم.
هم متحالفون مع الإيرانيين في العراق، وبشكل أو بآخر تركوا للإيرانيين إدارة الملف السوري بشكل. نعم. كبير.
فوضوا الإيرانيين يعني.
نعم، يعني ساهموا بتدعيم أو بمنع سقوط، لأنه ما دعم نظام بشار أسد.
منع سقوطه حتى الآن.
غطوا الدخول أو تورط حزب الله في هذه في 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 سوريا، وأيضا منعوا إذا بتتذكري يعني ما في أي ضربة عسكرية عم تتوجه لداعش بالعمق. عم يضرب كوباني، عم يضرب مناطق في العراق، لأنه خوفا كان في خوف على حلفاء الولايات المتحدة في العراق، اللي هن المالكي وهي المجموعة التي تتحرك في الفلك الإيراني. عمليا الحلف الأمريكي الإيراني بلش يتوضح، وهو الذي نمى هذه الحالات.
نعم.
وهو يستفيد منها.
وهل هو باستطاعته إزالتها يعني بالتالي؟
يعني بدي أسألك سؤال، إنه داعش ما كان فيها تطلق سراح وتبادل هذا الطيار، أرادوا إنه يعملوا
خضة.
أن يعملوا خضة. هذه الخضة مين مفروض أن تخدم بعامة الناس؟ ما عم نحكي على صعيد المسؤولين، لأن المسؤولين بيعرفوا شو وراها. مين بدها تخدم؟ هذه ما بتخدم إلا المشروع الإيراني في المنطقة وفي سوريا.
لفتني اليوم قال قريته بجريدة الديار بتوقيع نور نعمي، بتقول الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا دولة الرئيس خاطب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بتقول لم يكن رئيس وزراء لبناني فقط ولا شخصية لها علاقات دولية فقط، بل نهج رادع وحسن منيع أمام الأصوليات التي تفشت الآن في منطقتنا. وتقول رفيق الحريري كان الدواء الذي يمنع أن تتحول الأراضي اللبنانية والعربية لأرض خصبة للمتطرفين والإرهابيين.
صحيح.
يعني هون اللي بنفهم سبب اغتياله من الاساس، يعني لكي تصل الامور الى ما وصلت اليه الان.
لا طبعا، من مفاعيل او من نتائج ومن عواقب اغتيال رفيق الحريري وما اعقبها من سلوكيات، اللي هي منها الاغتيال ومنها الغزوات ومنها الكثير من الاعمال التي تعرض لها الاعتدال اللبناني والاعتدال العربي، ان ادت الى تفشي هذا التطرف. طبعا رفيق الحريري كان فد منيع، لكن فد منيع ما بتواجهيه بالقتل وبألفين كيلو تنتي بنص بيروت. هذا اولا. على صعيد اخر، كل السلوكيات التي طبعت المرحله منذ اغتيال بعد اغتيال رفيق الحريري ولغايه اليوم من 10 سنين لليوم، عبر هؤلاء الذين اغتالوا رفيق الحريري، إما مباشرة أو بالقرار أو بالمشاركة كلها أدت إلى تفشي هذه الأصوليات. يعني غزوة بيروت سنة 2008 شو عملت؟ أفهمت في ذلك سلوكيات حزب الله في كل هذه المرحلة السابقة، وصولا إلى الانقلاب في 2011، وصولا إلى التورط في الدماء السورية ويعني تنمية الأحقاد المذهبية والطائفية في سوريا وفي لبنان. شو ودت؟ ما أنت شفتي شو صار كمان بهؤلاء الحجاج الزوار الذين قتلوا في الـ في الـ في في نص يعني وسط دمشق. طيب هذه شو هاي؟
طيب
هذه شو اسبابها؟ يعني الا اسباب
بتقول
ما بدنا ننسى المورد، ما بدنا ننسى الطرف المورد. هناك من يورد وهناك من ورط اللبنانيين ومن يسهم في توريث هذه المنطقة وفي توريث الأحكام جيلا بعد جيل.
نعم، ولكن هذا الذي تتحدث عنه هذا الفريق يعتبر أن وحشية المتطرفين تؤكد صوابية خياراته بمكان ما، يعني بأنه هو يلوز عن لبنان، يدافع عن لبنان كي لا تصل إليه أيادي المتطرفين. حتى بهذا المقال اليوم أنه تسأل ما هو لبنان بعد رفيق الحريري؟ لبنان المحبط الغارق بالعصبيات المذهبية، لبنان أحمد الأسير رغم زوال الأخير من الساحة السياسية، لكن نهجه وأفكار الأخير مزروعة بنفوس عدد كبير من اللبنانيين.
إيه بس الوجه الآخر لأحمد الأسير هو 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 حزب الله، حزب الله أصولي، حزب الله مذهبي، حزب الله يقتل الناس يغتال، حزب الله متهم باغتيال رفيق الحريري. ما بدنا ننسى، صحيح إنه في حوار، صحيح انه في حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، لكن ما بدنا ننسى الاساسيات، ما بدنا ننسى انه هني مسؤولين وهني واقفين وراء عمليات اغتيال كبيره في البلد، في اغتيال الاعتدال. ما بدنا ننسى ايضا محمد شطرح، ما بدنا ننسى ايضا وسام الحسن. يعني نحن خلينا نرد الامور الى اساسياتها وما نضيع الناس. نحن منذ البدايه في نحن كنا ولا نزال مع الحوار مع حزب الله باعتباره يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين وهي طائفة كريمة.
نعم.
إنما هذا لا يعفي حزب الله من مسؤوليته بالاغتيالات. حزب الله تنظيم وماكينة قتل موجودة.
طب إذا ما اعترفتي بهذا الشيء ليش بعدكم قاعدين على
ما تخافي على الهدنة إعلامية؟ ما في هدنة إعلامية، يعني إذا
ما في هدنة إعلامية،
لا ما في هدنة إعلامية، في كلام طبيعي. وإذا كنا نحن بهمنا نساهم باستقرار البلد، هذا لا يعني أن نتغاضى عن الحقائق.
ولكن مش ازدواجية هذه
الازدواجية،
يعني بمال بتكونوا عم بتحكوا مع بعض وبمال آخر.
أنا مع الحوار،
مع الحوار على أي أساس؟
اليوم واليوم واليوم بعد كل الكلام اللي قلته، إذا اليوم طلب إلي أنه أقعد على طاولة حوار بحزب الله بقعد على طاولة حوار كقوة 14 أذار، لكنني أقول الحقيقة وهذا ما يحصل. الحقيقه انه بالحوار عم ينحكى هيك، طبعا
انحكت الحقيقه امبارح
مش في اجواء تشنج، بمعنى انه يعني بدنا جلسات شتائميه، لكن عم ينحكى عن التجاوزات، عم ينحكى عن الاعلام، عم ينحكى عن المسلحين، عم ينحكى على الزعران الفلتانيين.
شو عم ينرد على هذا الحكي؟ شو عم ينرد؟
عم ينرد بايجابيه على الاقل على الاقل لفظيا. عم ينرد انه نحن يعني الفريق الاخر حزب الله عم بيقول انه نحن رح نعمل كل جهدنا لمعالجه هذه الامور التي يشكو منها ليس فقط الفريق الاخر اللي هو 14 أذار، انما حتى المجتمع الشيعي او البيئه الحاضنه لحزب الله الشيعي تشكو من هذه الحاله.
نعم، ولكن هذا تفصيل صغير بملف كبير، يعني حزب الله عم بتجاوب بهذه التفاصيل الصغيره، بس الكبير متروك على
جنب. لانه اتفقنا انه الامور الكبيره منا لا بايدنا ولا بايد حتى قياده حزب الله المحليه. حزب الله بالنتيجه هو ذراع ايرانيه وهو قرار ايراني. ما نكذب على بعضنا وما نسير بعضنا بشو ما كان. هذا جزء من هذا تنظيم امني عسكري مخابراتي طبعا.
نعم.
بتجلياته اللبنانيه عم بيمثل انتخابيا وشعبيا حالة لبنانية، هذا موضوع آخر، لكن التنظيم هو فولاذي وحديدي ما بيظهر من خارج الإرادة الإيرانية. والدليل على ذلك أنه 1200 قتيل بسوريا، 1200 قتيل بسوريا والحبل على الجرار وما تغير القرار. وبعدين القول بانه هن يمنعون
لانه المبرر اللي اعطاه
للمبرر انهم لا يحمون لبنان، انهم يعرضون لبنان، يعرضون اللبنانيين. بالعكس قبل ما يتورطوا بسوريا، قبل ما يتورطوا بسوريا ما كان في شيء بلبنان. اذا عم بيقولوا انه هن عم بيقوموا بحرب استباقيه، انما هذا رمي هذا تنجيم كان، انما هذا قرار كان القرار هو الإسهام في منع سقوط بشار الأسد.
خلينا ناخذ فاصل ونرجع نتابع حديثنا بالمواضيع الأخرى. لماذا أتى الموروث الفرنسي إلى لبنان وهو لم يحمل أي جديد؟
لأنه راح على إيران كمان.
إيه بس يبدو إنه بماجيته هلا ما في أي جديد. بعد الفاصل رح نحكي عن هذا الموضوع. لحظات ونعود. علمت جريدة النهار اليوم أن الموفد الرئاسي الفرنسي أبلغ المسؤولين الذين ارتقاهم رسالة حملها من الرئيس أولاند، مفادها التأكيد على متابعة الملف اللبناني ومساعدة لبنان باستحقاق رئيس جديد للجمهورية. على علمك حمل أي عنصر جديد في هذا الملف؟
يعني حاول الفرنسيون أنه يعني يقاربوا المسألة من زاوية التواصل مع الإيرانيين، لانه بالواقع من يمنع انتخاب رئيس جمهورية جديد اليوم هو قرار اذا بترجع الى راسه موجود بطهران. مش عم بقول انا انه يعني مش لنزم حدا محليا، لكن هذا قرار من جملة القرارات التي تتخذ لتجميع اوراق لما بيكون في طرف اقليمي بقوة ايران عم بفاوض طرف دولة مثل الولايات المتحدة بموضوع الاتفاق النووي العتيد او المنتظر، جزء من الاوراق التي يحتفظ بها الايرانيون هو ورقة لبنان موجودة بلبنان زائد بسوريا زائد 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 بكتير محلات وصولا الى اليمن. بموضوع رئيس الجمهورية واضح، هناك طرف يمنع انتخاب رئيس جمهورية، هو الطرف الاخر يعني مجرد الاختباء خلف ترشيح الجنرال ميشيل عون هو تعطيل الانتخاب، لانه العماد ميشيل عون اللي له صفه تمثيليه ما حدا بيقدر ينكرها، اللي هو يمثل يعني شريحه مسيحيه وازنه والبدكه وله تاريخ والبدكه، فيك تكوني معه ضده ما فيك ما تعترفي له بحقيته بالترشح، لكن جعل ترشح الجنرال ميشيل عون عائق امام حصول الانتخاب بهذا المعنى امر منه معقول.
طيب
القول انه يا بننتخب الجنرال عون او ما بنقدر نعمل انتخابات رئاسيه كمان شغله منه معقوله، لانه محاوله فرض رئيس جمهوريه على بقيه اللبنانيين. والاهم اهم انه بالتركيب اللبنانيه العماد ميشيل عون انا بتقديري يستحيل انه يعمل رئيس جمهوريه لسبب واحد وبسيط، لانه اذا بتحطي بتوازنات القوى بلبنان بصير في بيختل التوازن وبيصير في رئيسين من 8 اذار برئيس
ما هنا الكلام انه كمان حزب الله ما بيقبل يصير العكس انه رئيسين من 14 ورئيس من 8.
يمكن ما بد يعني ما حدا عم بيقول لانه قوى 14 اذار واولهم الدكتور سمير جعجع قالوا نحن مستعدين للتفت على مرشح تسوية.
نعم، ولكن بمجرد ما تقبل قوة 14 اذار باي مرشح فيعتبر تلقائيا انه ضد 8 اذار، يعني اللي مش منا هو ضدنا.
هذا ما بيعود مشكلة 14 اذار، هذا بتصير مشكلة موجودة ايضا عن 8 اذار، انه من ليس منا ليس معنا وهو ضدنا.
النائب وليد جونبلاط اليوم بيقول لنقولها رصيف بالاخبار رئاسه هنا
تخلى عن عراري ما هيك؟
لا بقول رئاسة هنا لا في السعودية ولا في إيران، الحوار مفيد وأمل أن يعني نحن محكومون بالحوار ولا حل سواه. على ماذا يراهن النائب جنبلاط؟ بما أنه قال ما رح نتخلى عن أوري حلو، كمان منه هذا تصلب بمكان ما؟
لا مش تصلب، هذا للقول للتفكير لكل الأفريقاء انه رئيس جمهورية بلبنان اذا كان طرفا، وللأسف الجنرال شرعون هو طرف، هو متحالف مع حزب الله، متحالف مع الإيرانيين، متحالف مع بشار الأسد، ما ممكن انه يجي رئيس جمهورية ويكون الوضع طبيعي بالبلد. حتى الآن لم يقدم ضمانات، وكان في جزء من الحوار، نحن ما ننسى انه طوال العام الماضي كان في حوار ولا يزال التواصل قائما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر حول هذا الموضوع، حول موضوع رئيس الجمهورية. وكان عم ينقال انه ما هي الخطوات يا ايها التيار الوطني الحر اللي بده يخذها الجنرال ميشيل عون ليثبت انه بالوسط وانه على مسافة واحدة، وانه ليس متحالفا لا مع الايرانيين ولا مع حزب الله، وطبعا مش مع السوريين. حتى الان لغاية اليوم بعد مرور حوالي سنة وشهرين على بدء هذا التواصل الكثيف مع التيار الوطني الحر، وهذا ومستمر ويجب ان يستمر، ما في اي خطوة جدية وملموسة بالعمل. وهذا بيخلي الامر مستحيل. لما بيقول الاستاذ وليد جملات انه الرئاسة منا بايران ولا بسعودية، مش مضبوط هالشيء، مع احترامي هو بيعرف اكثر
مني. يمكن بيعتبر انه عن المسيحيين.
لا هو يريد، انا بتقديري يريد، يعني هو عم ببلغ رساله اذا بقرا منيح، ما بعرف اذا عم فسره مضبوط، عم بيقول يا ايها اللبنانيين ردوا الرئاسه للبنان. قادرين نردها، مضبوط بهالشيء، بهذا المعنى استاذ وليد جملات معه حق انه نستطيع انه لبنان نعيد لبنان الاستحقاق الرئاسي، لكننا عبر هذا التصلب وعبر هذا الانسداد بالافق الداخلي شو عم نعمل؟ عم نخلي الورقه موجوده بطهران.
يعني مضبوط اذا اتفق اللبنانيون على شخص معين الخارج ما بيقدر
يقدر. عمليا بدك اكثر من هيك؟ ما في فيتو سعودي على حدا، ما في مثل ما كان عم يحكى انه في فيتو سعودي مانع الجنرال عون يوصل لرئاسة الجمهورية، مش صحيح الشيء. لكن بالمقابل هناك خط ببلش بطهران بيخلص به حر تحريك ومسكر البيت. شو عم نجي نقول؟
هل تعتبر انه فعليا مصلحة حزب الله استاذ علي انه يوصل لعماد عون لرئاسة؟
ايه مصلحته اكيد.
مصلحته؟ أكيد. تعتقد انه عماد عون اذا وصل لرئاسة بيقبل تضل الامور بهذا الشكل؟ ما بننسى قصة توحيد البندقية والبندقية الشرعية.
هذه كانت هذه بوقتها، ما بقى في شيء اسمه توحيد بندقية. وبعدين بيوصل الجنرال ميشيل عون، اذا اليوم قدروا يوصلوا على رئيس الجمهورية بيكون وصل محور معين الى رئيس الجمهورية. ما نضحك على بعضنا، منه جاي اولا جاي.
شو بيقدر يعمل رئيس الجمهورية لو وصل محور معين؟
ظروف مختلفة، فرقت 25 سنة من يومتها لهلا، لبنان تغير، الجيش اللبناني تغير، العماد عون تغير، قبل 25 سنة التيار الوطني الحر اولا ما كان موجود وقتها، كان حالة شعبية هيك فيها حماس. التيار الحر هو حزب له مصالح، له شبكة مصالح
وشبكة تواصل. افترضنا انه وصل مرشح محور معين رئاسة جمهورية، شو بيقدر يعمل وهو ما عنده صلاحيات؟ مما تخاف قوة المتعش ادارة؟
لا وزن رئيس جمهورية اساسي. ليكي بكل هالكلام، وبريد انا اللي عم بيشوفونا من محبي العماد عون يفهموا انه هذا منه ذم بالجنرال عون. الجنرال عون له شرعية شعبية وشرعية سياسية وشرعية نيابية وشرعية اذا بدك تاريخية بدك وشخصية اساسية بالبلد، لكن بموضوع رئاسة الجمهورية بدها تفكير بعمق اكبر وبدها توازن. حتى الان التوازن ما بين.
نحن ندعو
الجنرال عون وندعو التيار الوطني الحر الى انه فعلا ينشغل على ذلك.
من يمثل بالنسبة الى علي، من يمثل التوازن اليوم؟ وبكون عنده قوة وما بيكون رمادي ولا يهرب
احدا. اولا ما حدا قوي، خلينا نكون
هو مش لعضلاته، يعني
القوة في قوتين بالبلد، في حزب الله وحلفائه، في قوة 14 اذار مجموعة واقفة بوجهه منعته يبلع البلد. هذه هي القوتين بالبلد
والرئيس.
وهناك من هني ب14 أذار لكنه يمارسون الوسطية.
نعم.
بقلبا وقالبا وتأسيسا ومثل ولي جملات وجمهور ولي جملات. نعم. ويميلون إلى 14 أذار وهني أساسا خلقوا 14 أذار.
ما يل الدف بالسياسة لمكان آخر.
لكن لا ما إيه ما
يعني.
فترة من الفترات ما يل الدف لكن يحاولون الوقوف على مسافة هيك بالنص للمساهمة بمنع نشوب حريق أو بمنع انفجار بالبلد. ليش لا؟ منه مشكلة بالعكس. يعني
من بدي أجعل السؤال مين هو اللي عنده هالصفة اللي عم تتحدث عنها؟ وعنده توازن.
هناك مجموعة من المرشحين من بلد ممكن التوافق حولهم، معروفين أساميهم في 3-4 مبينين، ممكن يكون في آخرين منهم مبينين، عم نحكي من قائد الجيش، حكم المصرف المركزي، السيد عبيد، في آخرين كمان منهم مبينين. هؤلاء قيمة، هؤلاء يعني أي واحد منهم ممكن يرضي.
وين تمثيلهم؟
وين تمثيلهم؟
نعم تمثيلهم. يعني دائما المسيحي بيشكي انه بيوصل لرئاسة جمهورية شخص لا يمثل، يعني هل ما بعرف اذا صارت مثل العقدة بالدين المسيحي
تمثيل
نسبة لما يرجع عند الطوائف الاخرى.
مظبوط. لكن تمثيل الرئيس المسيحي في هذا الشرق المضطرب وفي هذا اللبنان المضطرب وفي صراع الاصوليات، لانه نحن عندنا اصولية سنية لكن بوجه اصولية شيعية، وهذه الاصوليتين عم يتناطحوا بهذه المنطقة وعم نشوف النتائج عم كيف عم تكون من العراق وصولا. نعم. إلى لبنان نزولا إلى اليمن. بهذه الحالة أنت بحاجة لحكماء، أنت ما أنك بحاجة لمين عنده 27 نايب أو 25 نايب أو 16 نايب أو 17 نايب فقط، أنت بحاجة لواحد لرئيس يكون عنده 128 نايب.
لماذا هذه الحاجة تنتفي عند الفرقاء الآخرين؟
لسبب واحد بسيط.
بدأوا كل فريق يوصل الأقوى.
لأنه هني أطراف. الرئيس المسيحي يجب أن لا يكون طرفا. الرئيس المسيحي يجب أن يكون جسرا بين الطرفين الكبيرين في المنطقة. لازم هذا الرئيس المسيحي الوحيد بهذا، مش بس بالمشرق العربي، بكل آسيا.
تجربة الرئيس سليمان أستاذ علي حصل على تأييد 128.
نعم.
وين صار بآخر ولايته؟
لأنه جرى تعطيله قوى 14 أذار التي ما كان لها يد كبيرة بمجيته، بمعنى أنه كانت معه. نعم. لكن كان بتفضل أنه توصل الله يرحمه الأستاذ نسيب لحود أو الله يطول بعمره الشيخ بطرس حرب، لكن بالرغم من ذلك دعمته، ما وقفت بوجهه ولا مرة، ما استلمت. نعم. ولا مرة، حين أن الآخرين لحظة اللي الرئيس سليمان حاول أن يقول بالنقي بالنفس إعلان بعبدة يأخذ شوية مواقف إلى علاقة بتقوية الدولة، المطالبة بتقوية عنصر الدولة، وجهة وخونة وحوصرة وقوصرة.
هنا أريد أن أصل لهذه النقطة، أنه إذا ما كان فعلا آتي من إجماع حقيقي معين بيتعرض لما تعرض لها الرئيس سليمان عند أول مباراة.
بس بدي كمان رئيس ما يخدم بفريق آخر كمان، لأنه إذا كان هناك كمان ما ينفهم غلط هذا الكلام، ما في ذنب حدا. المشكلة وين؟ المشكلة إنه عندك حالة شاذة بالبلد اللي هي السلاح، جيش ثاني ودولة ثانية، دويلي والجيش. طالما هذه الحالة موجودة، بارح من يومين ثلاثة شفت خطاب سيد حسن نصر الله اللي هو خطاب ما له علاقة بتوازن البلد، فتحين حسابهم الجماعة.
مش ولا لا؟ بيقولوا انه هني عندهم غطاء بالحكومة يعني
رح قلك شو هو الغطاء
يعني
حتى مين قال
وانتفاقين وحتى انه يظهروا من سوريا ويرجعوا لمهمين
العديد. سؤال انه هذا انفصام وهذا تناقض، انه بتعدوا معهم وبتحكوا عليهم. لا مش هذا، نحن نقعد معهم ونقول لهم هذا الكلام الذي يقال هون عم ينقال جوا.
نعم.
ثانيا نحن بهمنا شغلة كتير مهمة، انه اذا في طرف غير مسؤول بالبلد يعني ما فرقة معه بفجر البلد بفوتك بحروب، مضطرين نحن نلحق ونمشي معه هالقد؟ نحن شو بدنا؟ نحن اللي بدنا اياه هو نمنع انفجار بالبلد، نمنع انهيار البلد، نحاول نلم قد ما فينا، نقول الحقيقة. لانه اذا لم نقل لحزب الله، يعني انا مع الحوار. نعم. قلت لك اذا هلا بكره بينقال لي بقعد على طاوله الحوار. نعم. بقعد على طاوله الحوار.
الاشي اللي عم بتم اذا الاشي اللي عم بتم التوصل لتوافق حولها هلا يمكن بيروت منزوعه الشعارات بعد ما كان الطموح بيروت منزوعه السلاح بقص زي يوم الماضي صالونه. هل هي فعالة اليوم؟ الأستاذ سمير منصور بالنهار بيقول اللي بيعرف كيف تنطلق شرارات الحرب بيقدر انه هيك خطوات صغيرة ممكن تكون فعالة. بتشوفها فعالة؟
ممكن تكون فعالة. انا لا اؤمن، يعني ما بدي اقول لا اؤمن، يعني ما رح صدق الا ما اشوف
انه قديش الشعارات والاعلام، يعني
الشعارات والاعلام تشوف قديش رح تنزل وقديش رح، وبعدين هذه الشعارات والاعلام هذا اضعف الايمان. يعني ما بدنا نقول انه هيدا والله شغلة عظيمة وصلنا لها، يعني بالنتيجة العلم اللي انشال بربع ساعة بينحط بدقيقتين، موجود محطوط، موجود بالبيوت وموجود بالمحلات وموجود عند الشباب اللي موجودين على اطراف الاحياء وعلى زوايا الاحياء. مش هيدي النقطة، النقطة انه نحن نريد ان نحاول وسوف نستمر بالمحاولة لكي نسهم في حقن الدماء بلبنان ولكي نحمي هذا البلد. اذا غيرنا جانب وحابب يبعث ولاده على القتل بسوريا هذا
بعد الفاصل الحوار. بعد الفاصل الحوار المسيحي المسيحي، هل هو على نفس الموجة؟ هل تعطل الحوار بعطل الحوار الثاني؟ رأيك بدي اسمعه بعد التوقف مع تاني الفاصل. أستاذ سمير فرنجية اليوم سألته هي مصطفى بالأخبار عن الحوارات القائمة، بيقول حوار حزب الله المستقبل ضروري، أما حوار عون وجعجع فهو خارج الزمن. عندك نفس الانطباع؟
لا، ما هو خارج الزمن. أي حوار ثنائي أو متعدد الطرف هو من داخل الزمن، لأنه بالنتيجة مش معقول انه يكون في حوار ما بين تيار المستقبل وحزب الله على قضايا تتعلق بالبلد وما يكون يعني طرفين مسيحيين وازنين بالبلد ما عم يحكوا مع بعضهم.
نعم،
بالعكس. يعني ما لازم، يعني ربما سمير بيك عم بيقيم، عم بياخذ، عم ياخذ تقييم من ناحيه سياسيه اذا بتودي لمحل او ما بتودي لمحل، شو وزنة بتركيبة البلد ما بعرف. لكن انا بعتقد انه اي حوار جيد مع الخصم احسن واحسن، مع العدو احسنين.
يعني بهالمجال الاستاذ ملحم الياشي بيقول كمان بنفس الصحيفة، لكل شيء وقت، وقت للحصاد ووقت للزرع، ولا يجوز ان يكون الحصاد بوقت الزرع، نحن مستعجلون ولكن غير متسارعين. ممكن
يعني بالحوار،
نعم، مع التيار الوطني الحر، تعتبر انه تخطيهم اول امتحان اللي هو بس شريط للنائب سريدة جعجع وانه كيفية معالجة الموضوع، هو تخطي لاول امتحان ثقة بيناتهم؟
لا، هذا عنصر ايجابي بالعكس، هذا شغلة كثير منيحة انه يبلش نوع من هيك تهدئة اعلامية وتهدئة بالنفوس. طبعا
من بس الشريط كان خارج هذا الجو.
بس خليني اقول لك شغلة، الجو عم بيطرى.
نعم.
بين الطرفين بده وقت كتير، الحقد كبير، ما تنسي الأحقاد بين العونيين والقواتيين حقد عمره 30 سنة.
نعم.
وفيه دم، فيه دم كتير وترسخ عبر السنوات بالرغم من كل شيء، بالرغم من انه طرفين عانوا من نفس الخصم او من نفس الطرف اللي هو الطرف السوري اللي نفى شخص وسجن شخص اخر. او قيادي قائد هون وقائد هناك، بس بكل الأحوال الحوار جيد، يجب أن يكون.
لماذا هنالك انطباع أنه عندنا
إذا بيصل الوصول لمرحلة ليش لا؟
صعبة، ما هيدا السؤال، أنه في انطباع أنه بس يوصل الأمر لمناقشة موضوع رئاسي ستكون عودة إلى المربع الأول.
خليني أقول لك شغلة، اللي عم يمنع انتخاب رئيس جمهورية بحجة شو ما كانت الحجة، حجة التمثيل، حجة القرار، حجة عودة الكرامة المسيحية اللي بدك اياه، عم بيسهم بإذابة الوزن وبتخفيف الوزن المسيحي في هذه المنطقة. مش صحيح الكلام الذي عم ينقال اللي هو بس لتهيج الناس وتهيج النفوذ وشحن النفوذ بمواجهة أطراف آخرين. أفسح المجال أمام انتخاب رئيس، لأنه هذا الرئيس هو الرئيس المسيحي الواحد في هذا المشرق وفي كل هذا.
هل ترى هذا الأمر بالمدى المنظور؟
لا، وهذا شيء مؤسف. ما رح يكون في أي تطور بالمعنى الإيجابي، إذا بده يصير إيجابي يمكن يروح أبعد من يعني يمكن يروح بالاتجاه الآخر، قبل أن يبين نتائج الحوار ونتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الإيرانيين عم بيحصلوا معهم وراء بإيدهم.
الأستاذ ياسر داير اليوم بالنهار بيقول إنه في استحقاقين بيتقدموا للاستحقاق الرئاسي اللبناني.
وظل حصة إنه البلد
ماشي تعودوا بلا رئيس.
المسيحيين أولا الحوض الرابع بتقوم لقيامة، الكازينو بتقوم لقيامة، رئيس جمهورية ما حدا بيقوم لقيامة. طيب إذا كمان في هناك مسؤولية مسيحية داخلية بين الأطراف المسيحيين.
مجلس الوزراء اليوم رح ينعقد ويقال إنه في لغم على هذه الطاولة وهو اقتراح الرئيس سلام تغيير آلية التصويت. ينفجر هاللغم ولا بمر مرور الكرام؟
لا يمكن ما يمر
من قبل من المسيحيين بده يعترضوا عليه؟
ايه لانه بيصير يعني لا مش بس
بقول مقرب من العماد هون انه لا هو يؤيد هذا الامر.
ايه بس في كمان يعني اذا بترجعي يعني اولا هذا قرار دستوري ما بيقدر يعني هذا شان دستوري ما بيقدر مجلس الوزراء كمان لحاله يقرر بهذا الشان. ما بعرف يعني انا مني ضليع بهذا الامر ومني ما بقدر اني افتي بهذا الموضوع، لكن بعتقد انه صعبه. هلا مجلس رئاسي هلا اذا بدك
ما بينفجر يحيط الموضوع.
هلا اذا بدك الدغري هناك 3-4 اطراف بالبلد هن حاكمين البلد، يعني الموضوع منه قديش بتجيب اصوات جوا، بيتفقوا 5 شخصيات كبيره بالبلد على شأن معين
بيمشي. بدي ارجع لما قال الاستاذ ياس الدايري بيقول للاستحقاقين اللي بيتقدموا لاستحقاق رئاسي الملف النووي الايراني والانتخابات في اسرائيل، وبيقول انه علينا انتظار شهر نيسان.
ايه على الاقل
شو بتقدموا بتاخر نتيجه الانتخابات في اسرائيل؟
اللي اهم من ذلك هي موضوع الايراني الامريكي. هلا الانتخابات الاسرائيليه اذا اعيد انتخاب نتنياهو سوف يكون له يد تطلق يد نتنياهو بالعمل العميق هيك بعمق وبجدية لمحاولة منع حصول هذا الاتفاق. ونحن ما ننسى انه بشهر اذار نتنياهو مدعو الى الكونغرس من الكونغرس الامريكي الى الكونغرس الامريكي ليوفي كلمة، وهذه الدعوة معتبرة من الإدارة الأمريكية أنها تشكل تحدي، والكلمة التي سوف يلقيها نتنياهو واضح شو هي، كلمة معارضة ومعارضة
محذرة من الاتفاق
محذرة من هذا الاتفاق، وهذا ما يجعل الأمر يعني أيضا جزء منه موجود بالانتخاب.
هل صحيح أنه خلص يعني تم التوافق على هذا الموضوع بس بيبقى أنه تظهير الاتفاق يعني بس الموضوع يعني
الشيء اللي بنعرفه هذه المعلومات على الاقل فينا نقول معلومات اوروبيه من الفرنسيين ومن البريطانيين بانه الامريكيين محمسين على يعني الرئيس
بده ناصر يختم في ولايته اليس كذلك؟
على الاقل هيدي
بده
انشاء يعني كمان مثل ما هجم على كوبا لاقفال ملف كوبي بده يسكر الملف الايراني وبده يجعل انه هذا هو الارث هذا الليجاسي تبع اوباما وهو مستعد ان يقاتل حتى اخر لحظه من ولايته الكونغرس الامريكي. هل سينجح؟ هل ستاتي احداث معينه لتقلب التوقعات؟ ما بنعرف. ايضا هناك في الداخل الايراني مقاومه لهذا الموضوع من المحافظين، التيار المحافظي هو التيار الحاكم ايضا الاساسي الذي يعتبر بانه هذا ممكن ان يهدد الثوره الايرانيه او التركيبه الايرانيه الحاليه عبر
يعني في كباش داخل امريكا نفسها وداخل ايران.
ايران اذا صار في اتفاق رفعت العقوبات وصار في انفتاح اقتصادي، ايران رح تتغير. هذا رهان، هذا رهان اوباما على المدى الطويل، ورهانه على عودة حلف امريكي ايراني. ما بنعرف شو رح يصير
بالمدى القريب. ولا نختم حديثنا كلام اي الله علي خامنئي يلي سرب بالامس بالصحف انه اعطى الاذن لمجموعات من الشباب الايراني للقتال الى جانب اخوتهم العراقيين والسوريين واللبنانيين. هالموقف اليوم تناول عون الكعكي اخيرا بجريدة الشرق، بيقول في ما رأي سماحة السيد نصر الله بهذا الكلام وهل يقبل به؟ هل الاذن يلي اعطي للايرانيين لمناصرة اخوتهم السوريين والعراقيين واللبنانيين هل يأتي باطار قواعد الاشتباك الجديدة التي باتت قائمة بعد عملية مزارع شبعة مثل
ما قالت؟ لا، قواعد الاشتباك مع حزب بين الايران بين مع اسرائيل ما تغيرت. هذه قواعد اشتباك داخلي ضد السوريين وضد العراقيين. يعني عمليا الايرانيين موجودين بالعراق عم بيقاتلوا الى جانب القوات المذهبيه، الميليشيات المذهبيه والطائفيه، الحشد الشعبي وما شابه ذلك، موجودين لدعم نظام بشار الاسد ومنع سقوطه، عم بيقاتلوا مباشره. مع اسرائيل قواعد الاشتباك رجعت، وبالرغم من كل الخطابات انا كله مش بدي الحكي، قواعد الاشتباك رجعت الى ما قبل الكنيطره. حزب الله رد على مقتل جماعته
بجولان
إضافة إلى الجنرال الإيراني، رد بلبنان ومش بلبنان أيضا بمزارع الشبعة. يعني كأنه أراد أن يقول للإسرائيلي أنا رجعت، وهذا وهذه رسالة إيرانية إنه رجعنا على قواعد الاشتباك، ما نتحرك برا، ما نتحرك على جبهة الجولان، لأنه أي تحرك جديد على جبهة الجولان رح ينضرب. إذا كان هالمرة كان في 12 ضحية، مرتجين يكون 25 ضحية. ما رح يقدروا يغيروا هذه القواعد لأنه هي بتفتح حرب.
إذا لماذا تخوفت قوى 14 أدار على 17/1؟
يعني لا، لما في خوف على 17/1 اليوم هناك
وقيل إنه هالموضوع انطرح امبارح بجلسة الحوار مع حزب الله.
هذا من حيث المبدأ. عمليا شو 17/1؟ حزب الله ماشي به هدنة مع الإسرائيلي من 2006 لهلا، ما عمل شيء، ما خرق الهدنة عمليا إلا بعض المناوشات السخيفة، ما في شيء معنى. أوكي، خرق 13/1 بإطار آخر عبر إعادة تنظيم نفسه داخل الجنوب وإعادة بناء قواعد عسكرية. هو كان منتشر خارج القرى قبل 13/1. شو عمل هو؟ لما أعيد أعمار هذه القرى والمدن في الجنوب، أعاد بناء قواعده العسكرية داخل المدن وتحت الأرض، ودخل السلاح ودخل موجود السلاح وموجود الصواريخ عن جديد. هو بهذا المعنى هو خارق للسلطان، لكن ما عم بيقوم بأي عملية ضد إسرائيل.
ما رح يعمل شيء بهالموضوع. نكون وصلنا لختام حديثنا معك استاذ علي حمادي. انا بدي اشكرك شكرا جزيلا لمرافقتي اليوم، اشكر المشاهدين على المتابعه والى اللقاء.